احنا بنخدم مرحلة اعدادي، وهذه المرحلة مرحلة حساسة من جهة نفسية الفتيان والفتيات اللي احنا بنخدمهم. يعني يمكن في اهمية المرحلة تنبع من كونها مرحلة الزرع، الشيء اللي بيتزرع في ابتدائي بيستمر معاهم، وفي ثانوي بتبقى الشخصيات بدأت تتميز وتنضج. لكن مرحلة الاعدادي مرحلة انتقالية بتخلي الولاد والبنات في حالة تذبذب نفسي، واحيانا ان تذبذب روحي. وكتير هتلاقوا الولاد والبنات اكتر تنتابهم موجة من الحزن والكآبة والزعل كده، ومش مبسوطين، بنات بالذات وبدون سبب. احنا دورنا ان احنا نعطيهم رجاء ونحفزهم ونشجعهم ونقويهم ونكبرهم. لكن احيانا برضو الخادم من كتر حبه لاولاده، كتر التشجيع، وصلهم للدلع، وكذلك الخادم. بس انا حاسس في الخادمات احيانا بيبقوا شداد على البنات اكتر مش خدام على الولاد. يعني الخادمة شديدة بالزيادة لدرجة البنات يضجوا منها يعني. لكن تعالوا نتكلم من هدف هذا الموضوع، ايه اللي بيخلي اولادنا يجيلهم احباطات؟ نمرة اتنين، كيف ندفعهم الى الرجاء؟ ونمرة ثلاثة، كيف نحفظ هذا الرجاء دون ان يتطرف الى تسيب ودلع؟ لو كنا متفقين من الاول ان الانسان مكون من خمس حاجات، هنقدر من خلال الخمس حاجات دول نعرف السكة بتاعتها. الخمس حاجات هما الجسد والنفس والروح والذهن والعلاقات، ودي اللي جت في انجيل لوقا من جهة ربنا يسوع المسيح، ان كان الصبي يسوع ينمو في ايه؟ في النعمة والقامة، في الحكمة والقامة والنعمة عند الله والناس. الحكمة هي الذهن، ذهنه بيتفتح وبيكبر. القامة هي الجسد، عمال بيطول وبيكبر. النعمة هي النفسية، نفسيته مليانة بالنعمة عند الله، يعني علاقته الروحية بالله، وعند الناس معناها الايه؟ العلاقات الاجتماعية. فيبقى كده مكونات الشخصية الإنسانية، نفس وجسد وروح وذهن وعلاقات. في الخمس حاجات دول ممكن يحصل للشاب أو للبنت إخفاقات محبطة، وأكتر حاجة بتحبطهم بتوع سن إعدادي السقوط في الخطية. هو دايما سن إعدادي ينظر للحياة بمنظور مثالي، وللسر في انهم كثير النقد وكثير التذمر، متمردين ليه؟ عايز كل حاجة تبقى مية مية، ولا يقتنع بأنصاف الحلول او بالتدرج. فأكتر واحد بيصطدم بيه هو نفسه، لانه حسب ما تربى في مدارس احد او في بيتهم لازم يكون اخلاقه طيبة، لازم يكون انسان روحاني، لازم يكون طاهر. شويتين يلاقي نفسه غلط فيحبط. ومش بس الخطية، ولكن ايضا الاخفاق الروحي. شايف حواليه زملاته بيحفظوا الحان وهو خيبان، شايف واحدة تقشم شمسه وهو لأ، شايف زملتها دفعت اعداد خدمة وهو لسه عيلة وهي محدش بص عليها، شايف ان في حد بينمو في الروح بطريقة حلوة وانا محلك سر، عمال أقرأ قصص قدسين، وانت عارفين السن ده يحب جدا قراءة سير القدسين، وشايف ان هم قامات عالية جدا، وهو نفسه يعمل زيهم ويبقى دلوقتي قديس مش بكرة ولا بعد 50 سنة، يحس انه مش قادر فيصاب بالإحباط والإخفاق. فنمرة واحد هي الإخفاق الروحي والسقوط في الخطيه. بصراحة هم أحسن مننا بصراحة كده. سن عدادي بيبقى الولاد والبنات في منتهى الحساسية للخطية، وأكثر أمانة في الاعتراف من الكبار. أقل حاجة يجرى على الأب الاعتراف، وإحنا للأسف بنشرب الإثم كالماء ويهمناش، وفي الآخر نروح نقول كلمتين أي كلام. يعني لو عايز تعرف الاعتراف على حقيقته، بص على ولد أو بنت في عدادي هم بيعترفوا. ولو رجعت بذاكرتكم لورا هتلاقوا أحسن أيام اعترفت فيها أيام ما كنت في إعدادي. فنفسيتهم مرهفة قوي تجاه الخطية، لذلك بسهولة يسقطوا في الإحباط الروحي. وممكن تلاقي الولاد اللي هم موهوبين بكتابة الشعر أو بالنثر يكتب كلام سوداوي، يكتب شعر يبكي، لأنه إحساسه بالخطية متضخم جدا. طبعا في خادم مش واخد باله من الحتة دي فيزود الطينة بلة، إنه في كل اجتماع إعدادي يبكت ويوبخ ويطين الدنيا فوق دماغته، بينما إحنا دورنا إن إحنا نبعث الرجاء زي ما هشرح كمان شوية. نمرة اتنين حتة الذهن، انه ممكن في الدراسة يخفق. وفي ولاد متميزين وشطار، ودول اخطر من الخايبين اللي مش شطار، صح ولا غلط؟ لانه بيبقى برضو حساس لحتة التفوق. وممكن احيانا في بعض الولاد عندهم خاصية غريبة انه طول السنة ما يبقاش شاطر، اخر السنة يجيب من المحي. تعرفين ليه دي تربويا؟ لان ممكن يفهم المنهج لما بياخده كله، فتلاقيه عمال يذاكر جزئية جزئية وهو مش عارف هو عايزين ايه، فتلاقيه مش متابع. اخر السنة لما يقعد يراجع يجيبها على بعضيها كده تلاقيه جاب امتياز في الامتحانات. فطول السنة هو معرض للايه؟ للاخفاقات والاحباطات. جاب درجة وحشة في الامتحان الشهري، المدرس سأل ما عرفش يجاوب، قال له احفظ دي ما عرفش يحفظها. وفي بالك هو السنة فاتت جايب 97% ودخل فصل متفوقين في وسط الولاد كلهم لهاليب، وعنده توقع ان عايز يحافظ على المستوى. ففي كل يوم رجع بيتهم وهو متضايق، والبنت ترجع معيط. فإحباطات ممكن يومية. وبعدين الولاد يغيظوا بعض احيانا انه يتقالف على زملاته عشان عارف حاجة هما مش عارفينها، فهو يحس ان في زملاته عارفين هو مش عارف، او يعقدوا بعض خصوصا في فصول المتفوقين. طبعا في فصول الضاربين بتبقى ضربة خالص مش فارقة معاهم، يعني لو واحد فيهم ذاكر يدلوا علقة، انت بتذاكر من برانا ولا الحكاية؟ مش متفقين بخيابة. لكن حتى الخايبين دول الولد لما يقعد مع نفسه ما يبقاش راضي، فالفئتين تعبانين، المتفوق حساس جدا على تفوقه، والخايبان بيقارن نفسه باللي حواليه يحس بالإحباط والإخفاق. نمرة التلاتة في العلاقات، ما أكتر إن البنات يتخانقوا مع بعض في هذا السن مش كده؟ وتجيلك تشتكي من زميلتك. فأنا كان لسه عندي مؤتمر دلوقتي جاي منه، بنت عمالة تعيط زعلانة ليه؟ قالت لي بيكرهوني بيحبونيش، قعدت مع مجموعة مش قابلني. طب ليه يا بنت؟ انت جميلة وزي الفل، كل الناس بتحبك. لا لا لا، هم أصلهم واخدين على بعض وأنا غريبة عليهم، عشان كده لو عملت أي حاجة يعكسوني، لو ولعت النور يزعقوا فيا. طب لو حد غيري يطلع النور ولا يعملوا له حاجة، أنا بس اللي وحش. طبعا هذا الإحساس كاذب، هي حاطة في قلبها، لأن أنا وعدت أحقق في الموضوع هلاقي البنات يقولوا ولا حصل، ده احنا بنحبها مفيش حاجة. والولاد كذلك يتشكلوا مع بعض ويبقوا شضالية ويضربوا بعض وآخر الشقاوة. بس خلي بالكم الولاد الشقاي بالذات دول هيبقوا خدام ممتازين بعد 3-4 سنين بس، والبنات برضه كده مش كده ولا ايه؟ يعني انتم ممكن تكونوا اشقى ناس كنت لما كنت في اعدادي وابتدائي، كنتوش كده؟ كنت غلابة؟ فالعلاقات بتبقى مهددة في سن اعدادي طالع نازل، وانتوا عارفين طبعا كويس من خصائص هذه المرحلة الميل لتكوين شلل، وبيجد ذاته داخل الشلة لما بيحس ان هو ملفوظ بتتهدد حياته كأن الدنيا شدت في عينيه. يعني بالنسبة له دي حاجة قيمة كبيرة قوي 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 ان يبقى محبوب وانه وسط المجموعة دي، ويتخانقوا على حاجات هايفة لكن تحفر جواه حفر. وبعدين لانه عندوش خبرة ممكن يعالج المواقف دي بعنف زيادة. يعني هو تخيل ان هم زعلانين منه يروح مخاصمهم ويقعد بقى زعلان، هي متخيلة ان هم بيحتقروها تكيل لهم او تحتقرهم، فالرياكشن بتاعهم بيبقى عنيف في حكاية العلاقات. وهتلاقوا من الاسئلة اللي بتوصل لنا بنت تقول انا بحب زميلتي قوي 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 بس هي مش بتحبني، وبتصل بيها وهي بترد عليا بجفاء، ازورها وهي مش عايزه تزورني، وبحس لما بزورها ان هي مش قبلاني، وتبقى البنت مصره ان هي تكمل المشوار ان هي تضغط على زميلتها انها تحبها بالعافيه، والتانيه برضه مش مستريحه لها. طب شوفي غيرها، لا انا حبيت دي انا مش عايزه اسيبها يعني، وتبقى يقول لك من الحب ما قتل، او المرة دي ما خنق بقى، تبقى بتخنق زميلتها. واحيانا البنات يغيروا من بعض بقى الطريقة تستغربوها، ان هي لو شافت بنت بتكلم زميلتها تغير من البنت، مش حكاية ولاد بس، تغير من البنت. لاحيانا انتوا كخدمات لو كلمت مع بنت التانية تغير، الحكاية دي مش في الولاد الحمد لله، لكن الولاد عندهم حاجة تانية اللي هي بقى ايه، الكاراتيه والكميات ويكسروا بعض والمقص والحاجات دي، عارفين المقص اللي تديله مقص. فالعلاقات بتاعتهم بتبقى كيرف طالع نازل طالع نازل، حبايب تاني يوم عداوات، وبعدين تقعدوا انت معاهم تصالحوهم بقى حبايب جدا، وبعدين ايه يتخانقوا مع بعض تاني وتمشي الحكايه كده. وبعدين ممكن الصداقات اللي كانت قوية جدا في أثناء ابتدائي تتدهور تماما، يبتدي يعمل صداقات جديدة، وهذه الصداقات برضو مؤقتة لأن لما يدخل في السنة والجامعة هينسى كل الأجام. رجعوا في ذاكرتكم كده، تعرفوا حد من أيام ابتدائي؟ نادرا، ولو عرفناه المعرفة مش دلوقتي صداقة وثيقة يعني، نادرا. في ناس بيبقى يحتفظوا بالصداقة. نمرة 4 من جهة الجسد، الأولاد يفتخرون بالقوة البدنية والبنات يفتخرن بالجمال، ولأن الموضوع ده حساس بالنسبة للناحيتين فدايما الولد يشك قدراته الجسدية، والبنت مهما كانت جميلة تشك في جمالها. مش كده؟ ليه بنتي قالت لي بتقف كتير قدام المرايه؟ لانها حاسه ان هي وحش. يا بنتي ده انت زي الفل، مش مقتنع يعني. وتقعد تبص على زملاتها، يعني ممكن البنات يعكسوا البنات اكتر من الولاد يعكسوا الولاد، تقعد تبص على لبسها وعلى جسمها وعلى عينيها وشعرها وتقارن نفسها بالاخريات فتحس بالاحباطات. الولد بقى عضلات، يبقى سفروت كده واقف قدام المرايه يقول لك انا عضله وعايز يلعب حديد وكمال اجسام وهو لسه ما طلعش من البيت. اعرف ولد في اعدادي كان كل ما يقابل زميله يقول له كتفي في كتفك نشوف مين اطول. انا اطول منك بسنت. وبعدين بقول له انت ليه بتعمل كده؟ قال له انا عايز اطلع ادخل كليه حربيه فهم بياخدوا الطوال. فهم الاولاد يفتخروا جدا بالجسم القوي، عشان كده دايما بيحس بشك في قدراته البدنيه. وده ممكن يفسر ليه هما بيتعاركوا مع بعض، هو عايز يختبر قدرته. تلاقيه فعلا سفروت لكن يلاكم واحد جتة عشان يثبت لنفسه انه قوي. مش كده يقولك انا قوي هو. ايه الدليل؟ ضربت فلان. ويكون هو واخد علقة تمام يعني، بس عايز يقول قوي. لما يرجع لنفسه بيحس الحقيقة، يعني هو قدام الناس عايز يفرد عضلاته لكن بينه وبين نفسه مش مبسوط من عضلاته لان هو ضعيف. تلاقيه قاوح في حاجات غريبه. تبص له مثلا عايز، لو عندهم عربيه عايز يسوق العربيه. يا ابني انت لسه صغير. انا مش صغير، معكش رخصه، ما تخافش يا بابا انا بعرف اسوق. وطبعا اول ما ياخد العربيه دب يكسر فنس، ودب الثانيه عايز يركب موتوسيكل. ده في منتهى الخطورة. لا ما تخافوش علي، بلاش كده ولا كده، يركب عجلة. وانا شخصيا لما بشوف الولاد راكبين عجل في الشوارع ببقى مرعوب عليهم، لان في منتهى الخطورة. وقعد يلعبوا كده وزم العربيات والخبطة بتاعتها ما فيش فيها منطق. يعني لما عربية تخبط ولد بركب عجلة خلاص ضاع. لكن هو عايز يثبت لنفسه وللآخرين انه قوي، ولذلك لا يقبل اطلاقا ان اسرته تمنعه من حاجه زي كده. وممكن يسهيهم ويعمل حاجات في منتهى الخطوره. تقول لي يا ابني انت ما عندكش عقل، حد يعمل كده؟ ما يجاوبش. هو ليه عمل كده؟ بيختبر قدراته البدنيه. وقص على هذا بقى البنات عشان يجملوا نفسهم ويحسنوا نفسهم. الشكاوي بقى اللي انتوا بتقاسوا منها، اللبس اللي مش حلو، المكياج وهم لسه صغيرين، ان البنت تحب ترقص او انها تحب تفرج على نفسها في المرايه، كل دوت عايزه تستعرض جمالها لنفسها قبل ما تقول للاخرين. يعني جايز لما تكبر تبقى عايزه تقول للاخرين ان هي جميله، لكن في سن اعدادي عايزه تقول ايه لنفسها؟ عايزه تبقى مطمنه، لكن هي ما زالت مش مطمنه، ولذلك حاسه بالاحباط. الحاجة الخامسة، احنا اخذنا الخطية والاخفاق الروحي، ده الناحية الروحية. الدراسة ده الذهنية، العلاقات علاقات، قوة البدنية الجسد ناقص ايه؟ النفس. طبيعة المرحلة السنية نتيجة تغيير الهرمونات تجتاز النفس سحابة غمامة كده من الضيق. يلاقي الواحد نفسه متضايق مش عارف ليه، قرفان ومقريف ومزاجه مش مظبوط. على فكره الحكايه دي طبيا ايضا تحصل للنساء في المينوبوز، ان برضو نتيجه لخبطه الهرمونات يجي لها موجات من الكآبه والمضايقه وهوجه سخنه كده تيجي على وشها كده، وتحس ان هي شكل الدكتور يقول لها ده طبيعي ما تتضايقيش. فالمراحل اللي فيها تغيير هرمونات في الجسم لازم نقدر ظروف الناس. فتلاقي فعلا نفسيتهم متأرجحة ومتغيرة بلا سبب. بالإضافة بقى ان هو عنده كمان أسباب بيختلقها او موجودة بتاعت الإخفاقات في النواحي الأخرى اللي قلنا عليها. فتلاقي ساعة لما الموجة دي تهيل عليه يبقى حالته متصرش. احنا بقى كخدام دورنا ايه؟ دورنا ان نمنحهم رجاء ونعمل لهم سبورت عشان يجتازوا المرحلة دي بسلام ويعني ننحت فيهم شخصيات سوية، لأن الصراحة الحاجات دي كلها مؤقتة، لكن إذا حفرت في داخلهم آثار بتسيب ليهم سلبيات في العمر كله. يعني مثلا لو الخطية بيقع فيها دي حاجة مؤقتة، لأن بنعمة ربنا هيبقى بعد كده إنسان ناضج ومحترم ما يغلطش، لكن لو لزقت فيه خطية بتستمر معاه حتى لو كان كبير وحتى لو بقى عجوز. في الناحية الدراسية الإخفاقات بتدفعه مثلا للغش عشان يداري على خيبته، فممكن لو استمرت معاه يبقى طول عمره غشاش، بقى مهندس بيغش حديد المسلخ يحطه في الأمارات، بقى دكتور يقول للمريض انت محتاج عملية وإلا هتموت عشان يعمل بيزنس، بقى محامي والمحاميين أرجو ما يكونش حد موجود هنا يزعل مني، أجارك الله أجارك الله. يعني كان معايا واحد محامي ممتاز جدا وعملنا شغل الكنيسة، وبعدين من كتر امتيازه زكي للكهنوت فرسمناه قسيس. بعد ما رسمته على طول بقول له شوف لي واحد بقى يمسك الشغل مكانك، قال لي بصراحة ملياش دعوة مضمنش. فايه السر؟ انه بدأ حياته بالغش بيستمر بالغش وحس انه مش هيعرف يعيش من غير كده، فالسلبية اللي لزقت فيه هو صغير استمر معه هو كبير، وهكذا في بقية العلاقات. ممكن واحد يبقى عنيف وهو كبير، بدأها وهو في اعدادي طول عمره بقى عنيف، او بنت تبقى نفورة ملهاش اصدقاء وحقودة ومش حلوة. يعني اذا تعاملنا مع هذه المطبات بطريقة حكيمة ومدروسة وفيها نعمة ربنا هيطلع شخصية سوية. طبعا عايز اقول لكم في البداية لا يوجد على الارض انسان سوي مطلق، لازم كل واحد فينا برضه في حتة كده مش عايزة تظبيط يعني، وممكن تكون دي هي موضوع جهاده طول العمر يعني، لكن عشان تبقى سوي 100% ده يبقى ربنا يسوع المسيح ست العدرة. طبعا سادات الاباء الرسل عشان احنا في طيب حسيت زعلوا مني. اما اذا لم يعالج بطريقة حكيمة فعلا هتصير في نفسيته نقرة. انت عارفين زي ايه؟ ما واحد يجرح كده بعد عنكم في وشه، في الوش دي بالذات مين الدكتور المسؤول يعالجها؟ تجميل. الدكتور التاني اللي هو بيجيب مخراز وسلبة ويقعد يخيط ما ينفعش. ساعة جراحة التجميل يبقى إبر رفيع جدا وخيط رفيع جدا وإيد دقيقة جدا، وممكن يشتغل تحت عدسة يعني باصص وهو شغال والعدسة بتكبر، وبعد ما يخف الجرح ما تلاقيش اي حاجة. لكن واحد بقى اتجرح وثابت ما اتعالجتش وسابوها مفتوحة وصددت وبقى خلاص، يسيب حاجة اسمها سكار ندبة مش كده، تقعد طول العمر بقى تفكروا بالماضي. ففي النفس حاجة اصعب من الجسد، يبقى في جرح في النفس انت كخادم بتعالجه بجراحة تجميل يطلع ولا كأن في حاجة حصل، واحد تاني سايبه جواه شرخ يقول لك ما اقدرش انسى الموقف ده. زي ما بتحس مثلا احيانا واحد ساب الكنيسة خالص ساب الارثوذكسية، انتوا عارفين كويس جدا كل ساب الارثوذكسية عشان ايه؟ مشاكل، فيش حد مشي عشان خاطر عقيدة يعني، فحد جرحه مش عارفين نعمل له مش عارفين نلملمه يعني، وما لقاش حد يداوي الجرح فساب الدنيا وطفش. لما تيجي تكلمه النهارده بقى عن قبل الاعتراف تفتح ليش سيرة لو سمحت، ما تخليش تفتح. لما حد زي يكلمه عن الكهنوت ولا عن الأسرار ولا حاجة مش ممكن، لأن هناك جرح لم يندمل. فإحنا نعمل إيه بقى قدام كل حاجة من الخمسة دول؟ قدامنا مهمة بنقدمها من جهة الخطية والإخفاق الروحي. لازم نعلم أولادنا وبناتنا معنى التوبة. التوبة بالمعنى الجميل الذي يناسب هذا السر، بلاش حكاية قرع الصدر والدموع والمطانيات. سن إعدادي سن الفرح. التوبة هي بنترمي في حضن المسيح. التوبة هي إنسان كان تايه ولقى بيته، هي كده صح؟ عاد إلى بيته لأصله. والتوبة فعل متكرر مش مرة واحدة وإلى الأبد، لأن هو حضرتك هتقدم له نموذج موسى الأسود وأغسطينوس ومريم المصرية وبائسة ومن تاني تابه، هم خمسة بس في تاريخ تابه، بقيت الناس متابتش. هل ده معقول؟ وبصراحة لما بنقدم لهم موسى الأسود نموذج رائع جدا، لكنه مش بتاعه، لأن هو مش رئيس عصابة ومش ناوي يبقى رئيس دير، واخد بالك؟ فأنت بتجيب له نموذج مش بتاعه. البنت لما تقوليها على مريم المصرية تقولك وأنا كده يا مس، فده مش توبتي، دي توبة ناس غير. وبعدين هو أنا علشان أتوب لازم أطلع في الصحراء لغاية ما الأنبازوسي ما يجيلي؟ ملهاش حل. فهي نماذج رائعة للتوبة، لكن ما هياش الكومن، ما هياش القاعدة العامة إن كل اللي بيتوب عمله زي كده. فيلا نعلمهم التوبة بمعنى بسيط قريب إليهم مع ذكر هذه الأمثلة طبعا، بس ننوه عليها يا جماعة، مش أنبا موسى بس اللي تاب، كل الناس بتتوب، بس دوت نموذج إكستريم، كان في قمة الشر بقى في قمة البر، زي الكلمة اللي قالها السيد المسيح، هذه الامرأة خطاياها الكثيرة مغفورة لها لها والذي يغفر له قليل يحب قليل. فيبقى هو كده لانه كان وحش قوي. بس خلي بالكم، انا بكلم الولاد والبنات، يعني طالما ربنا يسوع قبل واحد بالمنظر ده يبقى يا ترى يقبلنا وما يقبلناش؟ احنا يعني وصلنا في الشر زي الانبا موسى؟ مش ممكن. على رأي سيدنا البابا يقول في مرة جالي واحد عايز يعترف، وهو كان لسه أسقف يعني، فالأخ اللي عايز يعترف دوت عايز يفلفص من الاعتراف وعايز يريح ضميره، فقال له بص يا سيدنا بقى باختصار كده مفيش حاجة ما عملتهاش. قال لي طبعا البابا ما تعديش عليه، عايز يجرجره الاعتراف بصح. قال لي يعني سرقت البنك المركزي؟ قال له لا. قال له ما انت بيقول كل حاجة سرق عملت. قتلت كم واحد؟ قال له ما قتلتش. قال له ما بيقول عملت كل حاجة. لا قل لي بقى بصراحة انت عملت ايه. فاذا كان واحد عمل العمايل بتاعت انبا موسى دي وربنا قبله، فايش حل العمال البسيطة الخيبانة بتاعت وادي اعدادي وبنت اعدادي دي؟ كلها حاجات عبط وخيبة يعني. احنا الكبار بنغلط وقصدين، لكن هم غلابة مش قصدين. تقول لي ده انا عندي العيال عفريت، هم مش قصدهم يكونوا عفريت، طبيعة السن كده. تقول لي ده بنات اليومين دول مش زي ما احنا كناش بنات، اقول لك لا كنتوا بس مش واخدين بالكم. وزي برضو ما دلوقتي في بنات متعبات جدا، في بنات حلوين هيطلعوا خدمات برضو زيكم يعني، في الجيل بتاعكم ما كانش كده يعني، كانوا اكتر. فيبقى نعلمهم التوبة ونبرز لهم محبة الله وأبوته وحنانه، وننمي عندهم مشاعر من جهة المسيح. سن المشاعر خسارة لما كل المشاعر توجه ناحية الجنس الآخر فقط. يعني سن حي كده وفي نار جوه، النار دي لما توجه ناحية المسيح بيبقى الولاد والبنات زي الفل، كل الحماس الروحي اللي عندهم نغذيه. اخواتنا البروتستانت اشطر منكم في الحتة دي، فتلاقي في السن دوت يديهم ترانيم عاطفية جدا وفيها يسوع بيحبك وحاجات زي كده، فتلاقي روحانيتهم تقوى شوية. خليكم نصحين وعملوا احسن من كده. ابراز معنى التوبة وتشجيعهم عليها، وابراز محبة الله وحنيته على البشر. في كل موضوع بنديه لازم يا جماعة تتكلموا عن المسيح بعشق وهيام ووله. شوف التعبيرات دي، تكلموا عن المسيح كده على انه فيش اجمل منه، فيش احلى منه، فيش احن منه، وانه هو الصدر الحنين اللي بنرتكن عليه فنستريح، وان احنا يا بخت اللي يتعلم ازاي يتكلم معاه، يا بخت اللي يقرأ كلام. تبرزلهم هذه المعاني في وسط نبرات صوتكم وانتوا بتعلموهم. واللي يجي بقى يعيط ويقول انا مش عارف اتوب، هي ايه فلسفة؟ التوبة دي حاجة بسيطة جدا، ترجع لربنا تقول له انا اسف، وتروح لابونا تقول له انا غلطت، ابونا يرى لك الحل، خلصت الحكاية. طب ما انا عملت كده برجع اغلط تاني، وما متوقع ايه؟ تبقى معصوم الخطأ؟ وكلنا بنغلط. انا احب اشبه لهم لما بسمع مع سن اعدادي وثانوي كمان، اقول لهم التوبة دي عاملة زي الغسالة، واحد هدومه تتوسخ بيغسل، يضمن ما تتوسخش تاني. طب لما تتوسخ تاني نقول دي من النوع الرديء اللي مفروض تتعمل لانها بتكرر الاتساخ، يقول طب خلاص انت لست رديئا لانك بتكرر الخطية، لكن هتبقى رديئا لما كنتش بتكرر الايه؟ توبة. يعني احسن هدمة لو انا يأست من قطرة غسلها وقلت مش هغسلها خلاص. ليه يا ابني؟ اصلا انا غسلتها 5-6 مرات وبتتوسخ تاني، طب هتبقى اللي هسيبها بقى يحصل لها ايه؟ مش هتتوسخ بس، هتقرح وتزيت. هي النفس كده. نمرة 2 من جهة الدراسة والإخفاقات، لازم نعلمهم المثابرة. كان ليا واحد بيعلمني دايما في بقه كلمة لكل فارس كبوة. كبوة يعني ايه؟ كل فارس لازم يقع، يقوم ينفض هدوم يكمل السبق. كلمة جميلة. فمهما كان هناك اخفاقات اعلم المثابرة. في البيت ما بيقدروش على دي، ليه؟ لان موقفهم حساس قوي. الولد لما يجي درجة وحشة يخيبتك، شوف بنت خالتك البنت اشطر منك، ما انتش فالح، ما انتش ناجح. طبعا هذه كلمات بترن في ودنه وهو في الدرس قاعد يسمع المدرس بيشرح، وهو عمال ودنه بتقول له ما انتش فالح، ما انتش ناجح، بنت خالتك احسن مني. طبعا مش مركز في المذاكرة، فتلاقي اخفاق يقود الى اخفاق. نادرا ما الولاد يدخلوا في تحدي مع انفسهم. يعني لما المفروض ايه؟ لو في البيت قالوا ما انتش فالح، يقول طب هوريكم وهجيب احسن درجة، ما بيقدرش، ما بيعرفش يوصل لدي. هو بيحقق امل اسرته، ما انتش فالح، طيب مانيش فالح عشان ما تطلعوش كدابين، وبينام في الخط. بينما التشجيع هيقوي. قريت قصة عن حكاية التشجيع دي، دايما بقولها في اجتماعات الابهات والامهات. ان في ناظر مدرسة في امريكا بيراجع نتائج الولاد. طبعا هناك الاهتمام بالطفل حاجة كويسة يعني. فوجد ان في ولد اخذ فول مارك في الريتن كتاب، واخذ صفر في الاورال. فقال there is something wrong، في حاجة مش مظبوط. فقال اشوف الولد ده، بعت يستدعيه. فدخل الولد الى مكتب المدير دوت بيرتعش ومستجف، فطمنه قال له اقعد يا حبيبي انا فرحان بيك، انت جايب النمره النهائيه في الامتحان التحريري، انت اسمك ايه؟ فقال له ايه اسمي؟ قال له هو انت من النوع ده؟ عشان كده مدرس زعل شافه ايه اداله صفر. فقال له انت خايف ليه؟ قال له انا مش خايف من حضرتك، بس انا دايما لما اجي اتكلم كده. قال له طب ايه رايك ان انت هتبقى اشهر خطيب في امريكا؟ فالولد بص وقال له مش معقول يعني اللي انت بتقول. قال له لا بص، خد الورقه دي كتب له فيها كام عباره، وقال له اقف في البيت قدام المرايه وقولهم بقوه من غير تردد، تعالى بكره عندي هنا في المكتب هتقولهم لي وهديك مكافاه. واخد تحت باطه وطبطب عليه. طبعا الولد لما حس مدير المدرسه بيعمل كده اطمن، رجع البيت مسك الورقه سابت من المذاكره بقى، وقعد يحفظ فيها ويبص على نفسه المرايه شايف بنفسه بيقول وعرف يقول. فجي تاني يوم مسك الورقه وقدام الناظر يعني بقليل من التردد، مش على طول مره واحده بقى شجاع يعني، اراها. قال له برافو مفيش زي كده، بكره ايه رايك بقى تقولها في الاذاعه؟ قال له قال له خلاص هديك ايه فتره اسبوع تقعد تحفظ فيها وبعدين تيجي تقولها في الاذاعه المدرسيه قدام كل الطلبه، وكلنا نسقف لك ونديك هدايا. وفعلا بعد اسبوع الولد قرى الورقه زي الفل قدام الاذاعه المدرسيه قدام كل الطلبه، وبدا قال له انت هتمسك الاذاعه المدرسيه. وصار هذا الولد فعلا اشهر خطيب في امريكا بعد كده. طبعا لو عندنا في مصر كان عمل ايه؟ برضو ما انتش فالح، ما انتش ناجح، خيبان، مالك في ايه؟ كان سقطه في التحرير يعني. انت لما تلاقي مخدومك مقلق تشجعه وعلمه المثابرة. وبعدين اديله بدائل تحسسه بروح النجاح. افرض هو خيبان في الرياضة شوية. على فكرة انت لازم ان عقول البشر متقسمة الى انواع. في عقل رياضي يعني ما يقدرش يحفظ نصوص اطلاقا، ولكن يقدر بسرعة وهو في باله من غير كالكوليتر يحل مسائل الرياضة من في دماغه كده ويتذكر الأرقام. واخد بالك؟ أنا شخصيا ذهني مش رقمي يعني، أسأل هو كم واحد حضر المؤتمر يقول لي كذا، ثاني يوم هو كم واحد يقول لي كذا، أنا هقول لك امبارح. وبعدين مثلا هو المؤتمر يوم كام؟ يوم كذا. في ناس تبقى حافظاها، عندنا حد من الزقازيق هنا ناس الأنبا الكبس ده مش معقول، يقول لك انبا فلان اترهبن يوم كذا كان اسمه فلان، وترسم اسيس يوم كذا، وترسم اسقف يوم كذا، وتجلس يوم كذا، كل المجمع حافظ مش كده؟ الذهن بتاعه رقمي. في واحد تاني الذهن بتاعه علمي بتاع التحليل العلمي، ما يحفظش ارقام، ما يحفظش نصوص، ويتريق على الناس يقول لك انت حافظ مش فاهم. لكن هو من نوع اللي ايه بيفهم ولا يستطيع أن يستغني عن مذكرة في جيبه يحط فيها المعلومات اللي بيحللها. إذا يستخدم الذهن حاجة واحدة بس هي التحليل، لكن المعلومات في جيبه. إذا ضاعت منه دي باع العمر. وفي آخر بيبقى ذهنه بتاع الحفظ، ودول العرب كانوا مشهورين بدي. يقول لك لو قلت قدامه قصيدة شعر من بيت مرة واحدة يستطيع يعيدها عليك من وراء القدام. ذهن يستطيع أن يستوعب ذاكرة قوي. دي خاصة كتير بأهل البدو الصحراء، الرهبان كده يحفظوا كتير عشان الصحراء بتدي صفاء في الذهن، مفيش تراكمات أفكار في الحكاية إيه عزيره، فتحفظ. بس عزيره بالمعنى الحلو بالنسبة للرهبان يعني. فالذاكرة أنواع، فجايز هو جاب درجة وحشة في اللغات. في برضو واحد متميز جدا في اللغات ومبقاش شاطر في الجغرافيا والتاريخ مثلا، انت شايفه متميز في حاجة معينة بالإضافة لدراسته في المدرسة، اديله فيها بحث في مدرسة أحد أو في المهرجان وشجعه، يحس انه نجح. لما بينجح في حاجة نفسه بتتفتح لبقية الحاجات، لكن خيبان في دي وخيبان في دي وخيبان في دي، أخذ فكرة عن نفسه انه خيبان فينام في الخط. فأنا عايز أخرجه من القوقعة دي. فأنا شايف ان هو ذهنه مبدع، مشكلته في الدراسة. ده حين في أبهات يقولوا كده، يقول لك ايه الواد بتاعي ابني ذكي جدا لدرجة الامتحان كان اقل من قدرته فجات فيه صفر. ومع حق او مش حق يعني برضو مش للدرجات. يقول لك تخيل قدراته الذهنية اكبر من الامتحان، فمش مع حق. في ايه؟ ان احيانا بيجي الامتحان كلاسيك ومتعاد، وهو ولاد كرييتيف طول السنة عمال يفكر ويذاكر، وبعدين جاء لقى الامتحان هايف في حاجات ملهاش معنى، بيسأل في حاجات ملهاش معنى فما عرفش جاء، ويخرج متنرفز ان زميل والصمام اللي بيصم واللي بيفهمش جاوب، وهو حضرته الكرييتيف ما جاوبش وجاب درجة اوحش. فانت تنمي الحتة دي عنده وتحسسه بانه ناجح، مجرد حس انه ناجح هينطلق حتى كمان في دراسته، يبقى تعلمه المثابرة وتحفزه على النجاح. اما من جهة العلاقات اللي هو ممكن بيدمرها او هي ممكن تسيئها، نعلمهم ان احنا لسه بناخد خبرة. وعلى فكرة ما زلنا واحنا في سن دلوقتي، مثلا انتوا في طبعا البنات كلهم لسه في اقل من 20، والرجالة في الاربعينات من عمرهم، يعني طبعا لازم تبقى كده يعني. اصغر شوية ما زلنا بناخد خبرة في التعاملات. يعني اقول لكم ازاي ممكن اتعامل مع واحد احس ان الاخ دوت لازم اشكمه بكلمتين ناشفين، قلت له كلمتين ناشفين فانجرح وسكت وانا اتكسفت. فهقول بكره لما اتكلم مع واحد تاني ويبقى محتاج كلمتين ناشفين مش هنشفهم قوي، علشان انا اتغلبت لما هو انكسر كده انا اتكسفت، فاخدت خبره من غلطه. فيستطيع ايضا الولاد والبنات ياخدوا خبره من اخطائهم. تيجي البنت تقول لك يا مس هي معيطه، طبعا انا اتخانقت مع زميلتي، طب ليه بس؟ اصل قالت كذا وانا قلت لها كذا، قالت كذا قلت كذا، قامت حريقه. طب بعدين انا متضايق اني زعلتها، طب يلا نتصالح، انا مكسوفه منها ومش معقوله اتصالح معها، بس هي برضو غلطانه. طب معلش هي غلطانه، قلت انت ما غلطتيش، لا هي بقى اللي استفزتني. طب ما جراش حاجه، نيجي نقعد مع بعض ونصالحكم مع بعض. المهم قعدت معاها صالحتيها، خلصنا الموضوع وحبوا بعض وبسوا بعض، انتهت المشكلة. وليها لا لازم نتعلم خبرة من الحتات، ان لما حد يغلط فيا ما ردش عليه علشان ما نكبرش المشكلة. يبقى اعلمهم ان اخطأنا في العلاقات ليست نهاية الدنيا، ولكن هي وسيلة لاكتساب الخبرة. ولذلك هتلاحظوا ان ممكن واحد منكم يمسك خدمة جديد يلاقي الاول بيلطش وبيتلطش، وامين الخدمة يقول له يا ابني مش كده، يقول له لا انتوا بردين انا متحمس. بعد 5-6 سنين هيجي لك واحد جديد يبقى متحمس وانت بقيت نظره ايه. لكن هي الحكاية مش حكاية برود، حكاية خبرة. يا ما برضو اللي بارد النهاردة يا ما تلطش ولطش وتعلم ان الحكاية ما تجيش كده، وكان داخل برضو باندفاع وحماس زي حضرتك لانه مش اقل منك ولا اكتر، خدين بالكم. فتلاقي الحكاية دي واضحة اكتر بقى في خدمة اخوة الرابطة. قصة متكررة اقول لكم تيجي ازاي. مجموعة من الخدام يجي يشتكوا، يا سيدنا خدمة اخوة الرابطة عندنا في الكنيسة مفيهاش اي ريحة انسانية. ليه؟ يجيبوهم طابور ويعذبوهم عشان يديهم الحاجة، وحاجات تافهة يديها لهم، واحيانا كمان ياخدوا الحاجة يودوها للبيت فكل الحي يعرف ويتصدحوا، والناس بتشتكي ما بدهمش احتياجات. طب يلا نغير الناس المستين اخوة الرب. تعالوا يا جماعة يلا متحمسين وعندكم حنية يمسكم اخوة الرب. هيدخلوا طبعا في البداية انتهى الحنية والطيبة ريد ويعزقوا شويتين، يكتشفوا ان الناس بيضحكوا عليهم فيبتدي يقول له يا عم انت مش لسه واخد امبارح، زعقه. فقال له ما انا محتاج. طب واخوك ما ياخدش ازاي وانت تاخد حاجتين وهو ما ياخدش خالص؟ بدا يزعق. وبعدين ايه يجي له واحد يقول له خلي بالك الراجل اللي بياخد منك دوت عنده عماره. مش بيحصل؟ فهو عنده عماره، يروح يسال يلاقي فعلا عنده عماره، يبتدي يقول لك لا استنى بقى لازم ابقى حكيم، استنى بقى بيزعق وبقى كمان ايه حكيم. يلا نعمل بحث حاله لكل الحالات اللي عندنا، يصفصفهم على النص. طبعا النص اللي انطرد يروح ايه يستعطف خدام تاني غلبانين يقول لهم شوفوا طردونا من الكنيسه، فيجوا الخدام الطيبين اللي هم مش عارفين القصه يشتكي يا سيدنا الناس دول طلعوا مقلب. وتتكرر السيناريو دوت. العلاقات تعطينا ايه؟ خبره. ما نتأذاش، ما جراش حاجه، انا غلطت المره دي الدنيا ما خربتش، ولا كنت متوقع ان انا من النوع اللي ما بيغلطش، اصلح الغلطه اعتذر خدت خبره ان ابقى بعد كده اكثر حكمه في التعامل. من جهه بقى نمره 4 القوه البدنيه والجمال. فعلا في اولاد ضعفاء في البنيه، وفي بنات ليس لهن نصيبا كافيا من الجمال الجسدي. يعني على طول اعلمهم ان في بدائل، يعني اللي جسمه ضعيف يستطيع ان يكون اقوى بذكائه. وانتوا عارفين القصه بتاعت الاسد والفار، خلي بالكم. فيبقى هنا الشبكه، الذكاء يغلب القوة. والبنت الجميلة، آسف اللي ما عندهاش قدر كافي من الجمال، يعني تستطيع أن تتجمل بالذكاء وبالحكمة وبالرزانة وبالفكر. لما حد يقعد يسمعها كده يقول البنت دي إيه ده؟ إيه الجمال ده؟ وهي لا تتمتع بجمال الوجه بشيء يعني، لكن في فكر بيشع من عينيها يخلي الناس مبسوطة منها. ولذلك يسمحوني البنات الجميلات ان معظم المتفوقات بيبقوا من البنات اللي مش عندهم جمال كتير، لانها بتعمل تعويض. التانية بقى متكلة على جمالها وعمها مشغولة بيه، فممكن ما تبقاش شاطرة او في الدراسة، وان كان بنت طبعا في الاثنين تبقى حاجة صوبر يعني. فاحنا على اي الاحوال لازم نعلمهم ان مفيش حاجة تعطلني. القوة البدنية او الجمال دي نعمة من عند ربنا، جايز تيجي وجايز ما تجيش، وبصراحة ملناش دور فيها. يعني ايه اللي عملته البنت عشان تبقى جميلة؟ ده خدها من عند ربنا، فما فيش سبب في انها تتقالت، لكن اللي من حقها في صراحة تتقالت وما يصحش تتقالت، من حقها لكن ما يصحش، اللي هي حكيمة وذكية وعرفت تدبر امورها وليها علاقات طيبة مع الناس، هي اللي جملت نفسها. وكذلك بالنسبة للشاب، فنعلمهم البدائل ونشجعهم على مجالات أخرى تعوض أي نقص في نفسيتهم بحيث يبقى الأمور ماشية. أما الناحية النفسية لازم أشركهم معايا في حاجات كثيرة في الخدمة، يبقى ليهم دور. أكتر حاجة بتهد الإنسان وتجرح نفسيته أن يكون مهمشا ومش دور. فلو في الخدمة عرفنا نخلق لهم أدوار وقوة تستهونوا بيهم. النهاردة كان عندي مؤتمر أعداد خدمات لوسط القاهرة ومشي، النهاردة جمع أعداد خدام. امبارح في الجلسة الختامية قعدت معهم يوروني إنتاجهم اللي عملوه في المؤتمر كأعداد للخدمة. فهما كانوا مديهم ثلاث مواضيع: المفلوج وسقوط أرواح أسوار أريحة وشمشون. وكانوا البنات سن سنة يعني قريب برضو من إعدادي. فوجئت بالأشعار اللي كتبوها على أعلى مستوى، وفي منهم لحن الأشعار تبقى ترانيم. وبعدين عملوا مكتات بطريقة ما تخيلش، قلت لهم تعملوها هنا ولا جايبينها من مصر ولا عاملينها هنا. طبعا المسكين الأسرة بتاعت إعداد خدمة جايبين معاهم الإيه؟ المواد الخام، الكرتون والورق والإقلام والقطن والزلط، بالإضافة للبيئة المحلية عرفوا يلقوا حاجات من الأراضي بتاعهم. وفي منهم عملوا سكتش لدرجة إن هم بصيت لقيتهم قاعدين كده في مكان مفتوح وجنبنا المبنى، لقيتهم بينزلوا المفلوج من الدور الثاني على السرير. أنا نفسي بقيت مرعوب، ما لو فلت منهم وقع البنت اللي حاطينها دي هتتكسر. لا بقى العجيب ان انا سألتهم بعد كده انتوا ايه الجرأة دي، فاكتشفت الآتي: ان المفلوج ده جابوه فعلا على السرير، والبنت بتمثل دور المشلول فعلا يعني عاملينها شنب ودقن وبتاع. وبعدين عايزين يدخلوا بيه الدنيا زحمة، شايف يعني جايبين بنات كتير الدنيا زحمة عايزين يدخلوا مش عارفين. قالوا هنطلع نجي ننزلوا من فوق. لما طلعوا فوق بنفس الغطا ونفس الكرمشة حطوا مخدة وراحوا منزلنا من فوق بمنتهى الشجاعة والجرأة. والبنت دخلت في وسط الجموع، والبنات طبعا عاملين تمثيلية، فراحوا مشوفين حوالين المفلوج كانت هي دخلت في السرير. قلت لهم الفكرة الجهنمية دي جدا فيه. عندهم امكانيات للتخيل والانتاج غير عادي. تعالوا انتوا شغلوا اولادكم وبناتكم كده في حاجات زي كده، مش ممكن على اللي يعملوه يطلع لكم شغل. كان معايا اب وعملين قبل كده بنتكلم عن عايزين نعمل وسائل اضافه، قال لي طب ونعمل ليه بقى؟ ده كده هيبقى كل خادمه وكل خادم هيعمل وسيله الاضافه بتاعت فصله ومن امكانيات في منتهى البساطه. فالاولاد والبنات عندهم قدرات ابداعيه اكتر من عندنا. طبعا مش هقول لكم الترمومتر بتاع نفسياتهم كان شكله ايه وهما ماشيين. فعندما نعطيهم فرصة للإبداع والإنتاج والمساهمة والاشتراك والمشاركة تبقى نفسيتهم في منتهى القوة. آخر حاجة بقى هقولها، هذا التشجيع وهذا الرجاء لا يجب أن يتطرف للدرجة اللي يقلب إلى ضده. يعني واحد عايش في الخطية أقول له يسوع بيحبك ومفيش توبة، هيتسيب وكل ما ضميره يوجعه يقول له يسوع بيحبني، أقول له في الكنيسة يسوع بيحبني مش هيدخلني جهنم خلاص. فيبقى هنا الرجاء الزيادة، ودي غلطة البروتستانت اللي احنا مش مبسوطين منها، انه بيقول كلام حلو قوي 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 عن المسيح لدرجة انه بينسي الناس ان المسيح هو الديان العادل وانه قدوس ما يحبش الخطية. فيبقى يسوع بيحبك وحتى ان كنت شكلك ايه هيقبلك وانت ضمنت الملكوت وبتاع، فتقلب عكسه. مثلا لما تقعد انت تشجعه على حكاية الدراسة تقول له معلش جبت ملحق ياما ناس جابت، فيرجع في بيته يقول لهم ياما ايه يعني، فقلبت مش كده. وانا اول ولا اخر ده الاستاذ بتاعي في يوم من الايام سقط، يعني هي حصل لي يعني. فيبقى التشجيع بس ايه مع اتزان يعني. تقول له معلش يا عم ما تزعلش، في زملاتك كتير برضو جابوا حاجه زي كده وحشه مش فاهم. وبعدين ممكن في وسط كلامك يستشف منها ان انت بتشجعه لانه غش او انه حاجه، فيبقى التشجيع بتاعك ما بقاش في محله يعني. كذلك في العلاقات مع الاخرين، لما اقول له معلش انت خدت خبره، جايز تقلب معاه لحته عدم من الاهتمام بالاخر وعدم احترام مشاعره. الاخر بالنسبه له انا مش حريص عليه لاني خدت خبره، هو مهمش بقى، انا خدت خبره لكن هو مهمش. برضه لازم نكون متزنين في ما نعطيه. كمان في حته القوه البدنيه والجمال الجسدي، لما بنشجعهم ونديهم بدائل برضه ما نتطرفش لدرجة ان هو يتكبر، لان احيانا بيبقى في عقدة نقص عند البنت او عند الولد، فما بيصدق يلاقي حتة يتفوق فيها، واحنا عاملين ننفخ 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 فتلاقيه ينفجر بقى وما يحترمش الاخرين علشان كمان يثبت للاخرين انه احسن منه. صحيح انا ضعيف لكن انا احسن منكم في كذا، يضايق الناس وهكذا. يبقى بس كده باختصار يعني، كل ما بنشجع به أولادنا يجب أن يكون متزنا لألا يتطرف إلى الضد والعكس. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. بص شوية في الأسئلة ولا خلاص الوقت؟ فضل. حكاية ان البنت تهتم بجمالها قدام نفسها، فبتقول اذا عملت ده قدام مامتها وباباها واخواتها. اي برضه لو عملت قدام اسرتها عايزة تطمن نفسها ان هي جميلة، خصوصا ان في بعض الامهات بجهل خايفة على بنتها من الفتنة فتحطم مقابلها، تقول لها يا اخي روحي كده، ده انت كنت زمان زي الملاك مش عارف خرطمتي كده وخشمتي وبقيت وحشه. فالبنت تبص في المرايه تقول ايوه خرطمت وخشمت بقيت وحشه، فتبتدي تجمل نفسها حتى قدام اسرتها. خدين بالكم، لكن لما احنا بندي حق للبنت ان هي جميله بنريحها، انت زي الفل خلاص الحمد لله كنت عايز اسمع الكلمات، ولو سمعتها من البيت بتبقى ايه.
لو انا بقول لها سيدنا مثلا الكلام ده ما ينفعش، ولاد ربنا وماما المفروض يكون لهم ليه سلوك تاني، يعني الرأس ده مش سمة من سمات ولاد ربنا، انت بعد ما تقرصي ايه اللي تاخديه ايه اللي تستفيديه؟ ما عادي ولا كأني بقول حاجة، وعادي ممكن اي حاجة تلبسها جديدة لازم الحركات دي، وبرضو وتقف قدام المراية وتستعرض نفسها رغم انها صغيرة.
لو احنا دلوقتي ادركنا ان دي سمة للسن ما نتأذنش منها قوي يعني، ما تركزيش عليها معاها
يعني عادي.
يعني عديها كده يعني، وانت ايه ابلعيها بمزاجك. وارجو ان هي ما تستمرش معاها، تبقى الامور ماشيه صح يعني.
اتفضل
اديها المايك.
النقطه اللي نفسك اتكلمت فيها بخصوص اخوه الرب، احيانا الاسره بتستغل البنت في ان هم يبعثوا البنت للخادمات كنوع من الضغط، احنا محتاجين واحنا عايزين، تبتدي البنت تلف على الخادمات خادمه خادمه بدون علم خادمات البيت خادمات الفصل. دور الخادمة ايه؟ هل تدي ولا ما تديش؟ ممكن تجرح.
هقول لحضرتك ان انا في احد الكنائس سيدنا البابا كلفنا ان نروح احل فيها مشكلة. فمن ضمن المشاكل هناك قالوا لي في 5 جهات بتصرف على الفقراء. 5 جهات. انا افضل ان يبقى في جهة واحدة في الكنيسة لخدمة اخوة الرب ويبقوا كويسين حكماء وحنينين، وانا احول عليهم الحالات. عادة بيجي الخادم اكثر او الخادمة اكثر احساسا بالبنت او بالولد، وعندهم دافع ان هم ما يجرحوهمش قدام لجنة اخوة الرب، وعايزين نساعدهم في السر، وان احنا ما نستأمنش بتوع اخوة الرب عليهم لانهم شداد وغلاظ وبيعنفوهم. فتلاقي نفسك بحنيتك بتديلها، هتلاقي البنت فعلا بتلف على الخدمات بتاخد من الكل في سرية، وفي ناس تانيين عندهم الحياء والخجل ومحتاجين اكتر ما بيسألوش. فايه المانع ان احنا ننظم نفسنا؟ تخيلوا بقى لما يكون في اب كاهن في كنيسة بيخدم اخوة الرب ده من جيبه، لان في ناس بتديله يقول دول اخوة الرب يحطهم في جيبه ويصرف، يعني هو امين ما هوش بيسرق، لكن ملوش دعوه بمجلس الكنيسة. وبعدين اب تاني عامل جمعية مشهرة تحت وزارة الشؤون ومن خلالها بيخدم الفقراء. وبعدين التربية الكنسية عندهم خدمة بتاعتهم اسمها اخوة الرب. وبعدين في واحدة سرية بتصرف على اخوة الرب من جيبها. وبعدين لما كل يتجمع في وعاء واحد، ليه ما يبقاش روح واحد؟ مش كده؟ فانت جات لك البنت في احتياج، خديها من ايديها وروحي للخادمة اللي في لجنة اخوة الرب وقولي لها دي عشان خاطر البنت دي محتاجة، شوفيها محتاجة ايه. انا شخصيا وانا اسقف بعمل كده، حد بيجيلي استقبله بمنتهى الحنية والحب وطبطب عليه وقول له عناية ليك، بس اديني اسمك وتليفونك وعنوانك، وجيب حد من لجنة اخوة الرب روح شوف لي ده محتاج ايه. ممكن يكون 70% من الحالات اللي بتجيلي عناوين وهمية، يروح اقول لي فحصت وبحثت عن المكان لا يوجد حد بهذا الاسم في هذا العنوان او لا يوجد هذا الرقم في الشارع خالص، واخد بالك؟ وطبعا الاخ اللي ساب عنوانه ما يجيش تاني وخلاص، عارف ان انا هسأل. ممكن حد يقول لي ما تفضحنيش، ده انا لو في حد جالي في البيت الناس هتعرف. اقول له لا، حد هيجي لك مثلا لو هي بنت او ست اقول لها هتجي لك خادمة كأنها بتزورك عادي ولا كأن في حاجة، عشان ما حدش يخمن. تفضل الأسرة. هو ممكن نخلي المايك الوايرلس ورا ودوت مع المجموعة اللي قدام. في بعض الأوقات تكون الأسرة هي الدافع ورا البنت أو الولد لإعطائهم البدائل، مش البنت اللي عايزة تستعرض أو تحط مكياج أو ترقص والكلام ده كله. ساعات الأسرة هي اللي تدفعها تعمل كده. إزاي؟
ان انت لسه صغيره، انت لسه، لا انت لازم تبقى قوي تاخد حقك بدراعك، لا البنت انت لسه صغيره البس اللي انت عايزاه. لو حد اخواتها كبار في البيت عاوزين ينتهروها سيبوها في حالها، دي لسه صغيره حد هيبص لها، الحركات دي ما حدش هيعلق عليها، لا الولد لازم يبقى قوي من يوم ولازم ياخد حقه من دراعه والكلام ده كله. ازاي نتصرف بقى في الحالات اللي زي كده؟ وانا بقول له عكس الكلام ده تمام، يقول لي لا طب ما بابا وماما في البيت شايفين وسامحين بالكلام.
معك حق طبعا، دي تبقى اصعب الحالات لما بيبقى البيت مش ماشي معانا في نفس الجو. لذلك شيء مهم جدا لخدمتكم مرحلة اعدادي يتعمل ندوات للاباء والامهات، وتتناقش هذه الامور عن طريق متخصصي. ما فيش مانع نجيب حد من اساتذة الجامعة المسيحيين في تربية او في علم نفس او غيره ويكلمنا، والناس بتستجيب وتتفاعل، بس هتقف قدامكم مشكلة انا شخصيا مش عارف احلها. لما بنعمل ندوات زي كده عادة بيجولنا الاباء والامهات المتفتحين اللي متجاوبين، واللي تعبنا ما بيجوش من الاصل. قولوا لي نحلها ازاي؟ عايز حاجه زي كده، بس جايز على انفراد ما يقبلوش الكلام، لكن في وسط الجماعه هيشوفوا الناس متفاعلين، هتطلع ام تتكلم بطريقه واب يتكلم بطريقه والناس تستوعب الموضوع. فمحتاجه تجاوب بين الكنيسة والبيت. أرجو يتم يعني. تفضل. تمام.
المفروض ياسر بتقول إن المفروض سن إعدادي أوصل له حلاوة المسيح وأتكلم عن المسيح بولا. نمرة واحد أنا عايز أتكلم في الحتة دي، إن أنا ممكن أنا نفسي ما كنتش لسه دكتور حلاوة المسيح. بالنسبة للإخفاقات، نص الخدام بيبقوا إما شباب جامعيين ونص الثاني ونص الثاني في خريجين جداد عندهم إخفاقات. فازاي يعني فقد الشيء اللي يعطيه، ازاي انا هاخد بايده اذا كنت انا محتاج لي ياخد بايده؟
انت عارف الايه اللي بتقول اجذبني وراءك فايه سنجري بالنون، فبرضه فيما انت تشجع الاخرين انت نفسيتك بترتفع. انتوا عارفين مثلا في عيادات تنظيم الاسره علمونا الاتي، قالوا نجيب الزوجات اللي هم عايزين يبطلوا خلفة والزوجات اللي مش لاقيين يخلفوا. خدين بالكم الاثنين يدخلوا مع بعض العيادة يقعدوا في الانتظار على ما الدكتور يخلص مع حد وهم قاعدين. انت جاية ليه؟ تقول عندي 10 عيال وتعبت. انت ده بختك، ده ما عنديش خالص، ده انا جاي عشان اخلف. فاللي يشوف بلوة غيره تبين عليه بلوة نفسه. فتلاقي اللي خلفت رجعت له اشكرك يا رب، ده انا في نعمة، للتانية عيني متأزمة، والتانية تقول له يا رب بس واحد انا مش عايز 10 الحمد لله على كده. فالواحد ده بيخرج ايه فرحان بنصيبه، ده نوع من العلاج النفسي ليهم، بيبقوا متوترين جدا وتعبانين جدا. فانت لما بتخدم مخدومك بصراحة بتديله رجاء، وفي نفس الوقت انت كمان بتكتسب رجاء.